بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل في هذا المجلس إن شاء الله ما بقي من ورقات في مقدمة التفسير للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم تغمده الله برحمته، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب وأن يهدينا للتي هي أقوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا عند قول المصنف، قال الشيخ، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمذاني. وقلنا إن عبد الجبار هذا هو قاضي القضاة عندهم، وهو رئيسهم، وهو المصنف الذي طبقت مصنفاته الأرض كما يقول الجشمي على ما رواه صاحب طبقات المعتزلة. وهذا الرجل، أعني عبد الجبار، له مصنفات كثيرة، وقد طبع كثير منها، ومما طبع له المغني في أبواب التوحيد والعدل، طبع منه 14 مجلدا كبارا، وكذلك طبع له شرح الأصول الخمسة، وقرر في هذه المصنفات عقائد المعتزلة. ومن كتبه الشهيرة عندهم، وهو ما يعنينا هنا، كتاب سماه متشابه القرآن. هذا أورد فيه جميع الآيات التي تخالف مذهب المعتزلة، ووجهها توجيها اعتزاليا، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين. وهذا يصدق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذه طريقة أهل البدع، فإنهم إذا صنفوا في تفسير القرآن صرفوا آياته إلى ما يوافق مذاهبهم. قال: والرماني، وهو علي بن عيسى من شيوخ المعتزلة، والكشاف، يريد كشاف الزمخشري. وهذا الكتاب يعد في الحقيقة أكبر كتاب وجد لصاحب مذهب بدعي استطاع صاحبه أن يروجه بين العلماء، وذلك لأن فيه فوائد من جهة اللغة ومن جهة البلاغة، فلهذا جعل الناس يأخذون من كتابه واشتهر بينهم، مع أنه كتاب مليء بالبدع، وصرف فيه آيات القرآن المخالفة لمذاهب قومه، وجعلها كلها مؤولة. وهذا الرجل له قدرة على تزويق الكلام وتنميقه، ولهذا كان يدس في كلامه مذهب المعتزلة، وربما خفي مقصده على كثيرين، كما يقول شيخ الإسلام، على كثيرين ممن يخالفونه. ولهذا قال البلقيني، قال: استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال بالمناقيش، حتى إنه قال عند قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ أراد أن ينكر الرؤية، فالحاصل أن هذا الرجل بكتابه خلد مذاهب المعتزلة وراجع كتابه، ولهذا ينبغي ألا يقرأه إلا من هو متمكن من العلم، ولا ينصح به لسائر طلاب العلم. وفيه أيضا جوانب أخرى سيئة، منها سلاطة لسانه على بعض الأنبياء وأيضا على أهل السنة، فإنه يشتمهم، وربما قال الشعر في هجائهم، كقوله: لجماعة سموا هواهم سنة، سموا هواهم سنة قال إنهم لعمري حمر موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. هذه عبارة أهل السنة يقولون بلا كيف، يقول إنهم تستروا بهذه الكلمة. وهذا الكتاب إذن ينبغي أن يتنبه له، ولا يصلح أن يقرأه إلا المتمكن من العلم. قال ووافقهم متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي، هذان من أعلام المعتزلة ومن أئمتهم، أيضا صار لهم في هذا الباب شأن كبير، حيث أولوا آيات القرآن وفسروها على وفق مذهبهم البدعي. قال اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، يعني اعتقدوا مذهبا وفسروا ألفاظ القرآن على وفق مذهبهم. ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف كما قلنا، حتى إنه يروج على خلق كثير لا ينتبهون لعبارته، ينقلون كلامهم، ينقلون كلامه ويقررونه لحسن بلاغته، ولأنه يستنبط مناحي الإعجاز من القرآن، وربما دس في هذا من مذهبه فيخفى على كثير. قال الشيخ رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير. وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
قال رحمه الله وذكر أي شيخ الإسلام ابن تيمية أن تفسير ابن عطية وأمثاله، ويصلح أمثاله عطفا على تفسير، وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، هذه من المفاضلات المقيدة ولا تعني تفضيلا مطلقا. قال وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. تفسير ابن عطية هو المسمى المحرر الوجيز، وهو تفسير جيد وفيه فوائد، لكنه جرى على طريقة الأشاعرة، فهو يقرر مذاهبهم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله إنه يقرر أصول قومه كما قررت المعتزلة أصول مذاهبهم. وذكر أي الشيخ الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. الصوفية والوعاظ والفقهاء هؤلاء لهم مقاصد نبيلة، لكنهم يفسرون القرآن بمعان لا يدل عليها اللفظ، وإن كان المعنى الذي قصدوه صحيحا وحقا، مثل قول الصوفية في جهاد النفس: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال: والمراد جهاد النفس. جهاد النفس مطلوب أليس كذلك؟ لكن هذا لا تعطيه الآية. ومثل ما يقوله أيضا بعض الوعاظ وبعض العامة وبعض أنصاف المتعلمين، يقولون: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، فيستدلون بهذه الآية على أن تقوى الله تورث العلم، وهذا ليس بصحيح، أعني استدلالهم، وإن كان المعنى الذي قصدوه صحيحا، لأنه لو كان كذلك لكانت الآية إيش؟ واتقوا الله يعلمكم الله، لو كان ذلك صحيحا لكانت الآية واتقوا الله يعلمكم الله، أن يكون يعلمكم هو جواب الطلب. قال: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن هذا من الصوفية وله مواعظ وكلمات حسنة، لكنه كتب تفسيرا على مذهب قومه وجاء فيه بأخطاء، جاء فيه بأخطاء وخالف الدليل، ولهذا لما ترجمه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام وذكر تفسيره قال: ليته لم يصنفه، فإنه تحريف وقرمطة، فإنه تحريف وقرمطة. وأيضا من تفاسير الصوفية تفسير عرائس البيان للشيرازي، وفيه أيضا ضلالات. وأعظم تفاسير الصوفية وأضلها تفسير ابن عربي الطائي الملحد الاتحادي المعروف. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. الخطأ قد يكون في الدليل، نعم، يعني في النص، وفي المدلول يعني في المعنى المحتج له، يكون في الاثنين معا، وذلك لأن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل، الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل. ومن أمثلة ذلك مثلا تفسير الصوفية لقوله تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قالوا: هذه الآية تدل على جواز الرقص للرجال، جواز الرقص للرجال، فهذا خطأ في الدليل وفي المدلول، فالآية استشهادهم بها على هذا خطأ، والمعنى الذي أرادوه أيضا معنى باطل. هل يجوز الرقص للرجال؟ لا يجوز، فهذا من ضلالتهم. قال: وبالجملة، هذا فذلك لما مضى، وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل كان مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. أين جواب إن الشرطية وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه؟ الجواب محذوف، التقدير فهو مبتدع، فهو مبتدع، يعني وإن كان قد غفر له لكنه لا يخرجه ذلك عن حيز الابتداع. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، أي العلم الشرعي بالكتاب والسنة وحملهما على ظاهرهما، وطرق الصواب، وطرق الصواب. وبهذا ينتهي كلام الشيخ، وهو أيضا مأخوذ من كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى المصنف وعلى جميع علماء الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سبب الاختلاف منهما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا، وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف. وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها، أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته، وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح.
شرع المصنف رحمه الله في اختلاف المفسرين في معاني آي القرآن، وذكر في هذا الباب أسباب ذلك، فقال: سبب الاختلاف ليعلم قبل أن نبدأ أن الاختلاف بين المفسرين ينقسم باعتبار مآله إلى قسمين. الأول اختلاف تضاد، وهو ما لا يمكن الجمع فيه بين القولين أو بين الأقوال، هذا اختلاف التضاد. وذلك كأن يقول بعضهم إن هذه الآية منسوخة، ويقول آخر إنها غير منسوخة، كآية البقرة في الوصية للوالدين، هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، ومن الصحابة من قال إنها غير منسوخة، فالجمع هنا لا يمكن لاختلاف التضاد. وكذلك في قول الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ قال علي بن أبي طالب وجماعة: هو الزوج. وقال ابن عباس: هو ولي المرأة. فهذا لا يمكن الجمع بين القولين، فيحكى القولان. قال: نعم. والثاني هو اختلاف التنوع، وهو ما أمكن الجمع فيه بين القولين أو بين الأقوال، كالاختلاف في معنى الصراط المستقيم، قيل هو القرآن وقيل الإسلام، ولا تضاد في ذلك، فدين الإسلام هو اتباع القرآن. وكما ذكرنا بالأمس من قول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فسر النور بالرسول وفسر بالإسلام. قال: منه ما مستنده النقل أو الاستدلال. كلام المصنف هنا رحمه الله يتناول النوعين من الاختلاف الذي ذكرنا. وقوله ما مستنده النقل، أي من أسباب اختلاف المفسرين في معنى الآية، ما سبب التعارض في التفسير عن طريق النقل. والنقل هنا يشمل التفسير النبوي، ويشمل تفاسير الصحابة ومن جاء بعدهم. وقوله أو الاستدلال، أي من أسباب اختلاف المفسرين تفاوت المفسرين في فهم النص وتوجيه دلالته إلى المعنى المراد. فبعضهم يستنبط الحكم ويقول مثلا: الأمر للوجوب، ويأتي آخر ويقول: الأمر للندب وفي النهي يأتي إنسان ويقول إن النهي للتحريم، ويأتي ثان ويقول إن النهي للكراهة، وهكذا يكون الاختلاف في الاستدلال. قال: والمنقول، بدأ بالحديث عن المنقول، التفسير المنقول. والمنقول إما عن المعصوم أو لا، من هو المعصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إما عن المعصوم أو لا، وإذا جاء عنه يعني عن المعصوم من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح. هذه العبارة كما ترون فيها قلق ظاهر، هذه العبارة وهي قوله وإذا جاء عنه يعني عن المعصوم من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، هذه العبارة فيها نظر، ولهذا نقول ليس من شرط صحة الحديث تعدد طرقه، أليس كذلك؟ ليس من شرط تعدد صحة الحديث تعدد طرقه، لأن الحديث قد يصح وليس له إلا طريق واحد. ومفهوم عبارة المصنف أن الحديث إذا لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين أو من جهتين فهو غير صحيح، إذن هذه العبارة فيها نظر. ولهذا راجعنا كلام شيخ الإسلام الذي اقتبس منه المصنف رحمه الله، وهو يجمع يختصر من كلامه، فوجدته يتحدث عن الحديث المرسل، يتحدث عن الحديث المرسل. وحديث شيخ الإسلام عن المراسيل، والمراسيل كما هو معلوم من قسم ماذا؟ من قسم الحديث الضعيف. نعم، والحديث الضعيف هو الذي يبحث عن طرقه، فالحديث عن طرقه. قال المصنف: وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، إذن تحول حديث المصنف عن إلى ماذا؟ إلى المراسيل، وهذا الذي يعني قلنا لكم يؤيد ما ذكرته. وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. وكذا المراسيل، المرسل ما هو المرسل؟ المرسل الذي استقر عليه تعريف أهل العلم من أهل الحديث، ما هو المرسل؟ ما سقط منه الصحابي. قال البيقوني: ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. هذا هو تعريف المرسل فيما اشتهر عند أهل العلم. وأما تعريفه عند المتقدمين، عند المتقدمين وعند الأصوليين أيضا، يقولون هو من قطع إسناده بأن يكون في رواته، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. ويكون على هذا شاملا للتعريف السابق الذي ذكرنا. إذن هذا التعريف الأخير أعم، أعني تعريف المتقدمين. المهم أن المرسل من أقسام الضعيف، فلننظر ماذا يقول المصنف رحمه الله. يقول: إذا تعددت طرقها وكذا خبر، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. إذا جاء المرسل الذي فيه تفسير من طريق، وجاء أيضا من طريق آخر، فإن هذا يقوي الحديث، ويكون من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره. وكذلك قالوا مما يقوي هذا إذا لم يكن بين هؤلاء تواطؤ على كذب، إذا لم يكن بين هؤلاء الرواة في الخبرين أو في 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 الطريقين تواطؤ على الكذب، فيكون هذا المرسل مقبولا عندهم. وظاهر كلام المصنف أن المرسل إذا لم تتعدد طرقه فإنه لا يصح، المرسل إذا لم تتعدد طرقه فإنه لا يصح. لماذا؟ للجهالة بحال الساقط، لأنه ربما كان هذا التابعي لم يروي عن صحابي، ربما عن روى عن غيري عن غير صحابي، فلينتبه لذلك، وهذا هو مذهب الجمهور. قال: وخبر الواحد. خبر الواحد ما هو خبر الواحد؟ هو الذي لم يجمع شروط المتواتر، هذا خبر الواحد الذي لم يجمع شروط المتواتر. إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب القبول، إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب القبول، يعني أن الأمة إذا لم تنكره وقبلوه فإنه يكون مقبولا. وقول المصنف إذا تلقته الأمة بالقبول يعني بالتسليم وعدم الإنكار، وقبول الأمة لهذا الخبر يعود لأسباب، يعود لأسباب. والحديث عن خبر الواحد من حيث هو، الحديث ليس عن المرسل الآن وإنما عن خبر الواحد المتصل. فمن أسباب قبول الأمة لخبر الواحد أن يكون الحديث مثلا في الصحيحين، أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. وكذلك إذا كان الرواة ذوي جلالة وذوي ثقة وإتقان وضبط، وكذلك إذا عملت الأمة بمفاده بمدلوله فإن ذلك يوجب لنا القبول. وإذا كان خبر الواحد كذلك يعني بهذه الصفات أوجب العلم، أوجب العلم، أوجب العلم يعني أوجب اليقين لا الظن، وأفاد القطع يوجب العلم، وحينئذ يقتضي منا أن نقبله ويكون من باب اليقين لا من باب الظن. وقد أشار المؤلف هنا إلى مذهب الجمهور في قبول خبر الواحد إذا احتفت به القرائن، ومنها كما قلنا تلقي الأمة له بالقبول. ثم قال: والمعتبر في قبول الخبر أي خبر الآحاد، لأن الحديث عنه إجماع أهل الحديث، إجماع أهل الحديث، إذا أجمعوا على قبول خبر الآحاد فهو يكون مقبولا. وما لم يجمعوا عليه، إذا لم يجمع أهل الحديث على الخبر الواحد فإن كان له أدلة تدل على أنه خبر صادق فهو مقبول، وإذا كانت الأدلة تدل على خلاف ذلك فهو مردود. ولهذا قال: وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب. فهذه أدلة وقرائن تهديك إلى صحة الخبر أو إلى عدم صحته. ثم شرع رحمه الله يبين هذه الأدلة والقرائن، فقال: كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالهما، يعني أن ورود حديث الآحاد في هذه الكتب قرينة على صحتها أو على عدم صحتها. خبر أخبار الآحاد إذا وردت في هذه الكتب وأمثالها هذه قرينة على صحتها أو على عدم الصحة؟ إيه نعم، هذه قرينة على عدم صحة الخبر في الغالب. لماذا؟ لأن هؤلاء الثعلبية والواحدية والزمخشرية وأمثالهما كالرازي مثلا، فهؤلاء جماعون غير محققين، يجمعون ولا يحققون، وإن كانوا متفاوتين فيما بينهم في الضبط والإتقان. ولهذا قال الميموني: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصول، ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. والتفسير، المغازي والملاحم والتفسير، هذه ليس لها أصول، يعني مراده أن الغالب مما يذكر فيها من الأخبار ليس بصحيح، فلينتبه له. قال: كما في تفسير الثعلبي، الثعلبي كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: حاطب ليل، حاطب ليل، يجمع كل شيء، يجمع الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة، يجمع الإسرائيليات وغير الإسرائيليات، ويذكر الأخبار المكذوبة والموضوعة، حتى إنه ربما ذكر أشياء لا يصدقها العقل. هذا الثعلبي، وتفسيره طبع أخيرا، وهو تفسير كبير. ومما ذكره من الأخبار الموضوعة خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى أنه سأل الله أن يريه أصحاب الكهف فلم يجبه الله إلى ذلك، وأمره أن يبعث إليهم بأربعة من الصحابة يدعونهم إلى الإسلام، فذهب هؤلاء الصحابة فيما تقول الرواية واجتمعوا بأهل الكهف، وصار بينهم حوار طويل وكلام كثير ساقه الثعلبي في قرابة 30 صفحة، وهو خبر كاذب لا يقبله العقل، لا يصدقه العاقل، لا يصدقه العاقل. هذا عند الثعلبي. والواحدي، هذا الواحدي أعلم منه وأكثر إتقانا وضبطا للعربية، لكنه أيضا لم يسلم مما ذكر. والزمخشري هذا أيضا صاحب بدعة وصاحب خلط وخبط في ذكر الأخبار، قال وأمثالها، يعني من التفاسير. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز قبول خبر الواحد الذي يذكره هؤلاء المفسرون وأضرابهم وينفردون به، لأنهم غير محققين، لأنهم غير محققين. ثم قال رحمه الله: وهو قليل في تفاسير السلف، يريد الأحاديث المكذوبة والأخبار غير الصحيحة، فهذه قليلة في تفاسير السلف، وربما وجد منها شيء لكنه قليل، ربما وجد في تفاسير السلف شيء من ذلك من الأخبار غير الصحيحة، لكنه يسير ونزر. والسلف رضوان الله عليهم يسوقون الأخبار بالأسانيد فيخرجون من التبعة، ومن أسند فقد برئ، واضح ذلك، وهذا من فقههم رحمه الله. ولهذا تجدون الأئمة من أهل التفسير كابن كثير يسوق الخبر غير الصحيح بإسناده، يسوقه بإسناده، ويعلم من إسناده أنه غير صحيح، وقد لا يتعقبه اكتفاء بذكر هذا السند. فالذين يختصرون تفسير ابن كثير يحذفون الأسانيد ويريدون هذه الأخبار على أنها صحيحة وأن ابن كثير أوردها ولم يتعقبها، وهذا خطأ، وهذا خطأ من هؤلاء المختصرين. فتفاسير السلف كتفسير مجاهد وعبد الرزاق والطبري فإن هؤلاء تفاسيرهم سليمة من هذا الباطل ومن هذا الكذب في الأخبار، وإن وجد في تفسيرهم شيء من ذلك كما قلنا فهو قليل. ثم قال رحمه الله: وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. هذا هو النوع الثاني من النقل. فالنوع الأول النقل عن المعصوم، والثاني عن من بعده من الصحابة والتابعين. فما نقل من التفاسير عن الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان النقل صحيحا سليما من الشذوذ ومن العلل القادحة فإنه يكون مقبولا ولا شك، وهذا أدعى لأن نفسر القرآن بكلامهم، لأنهم كما قلنا فيما سلف شاهدوا التنزيل وهم أقوم لسانا وأفصح بيانا ممن جاء بعدهم، وهؤلاء أيضا أولى من يدخل في السابقين في الخيرات الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء ولا شك أسبق من بعدهم إلى الخيرات. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سلوني عن كتاب الله، سلوني عن كتاب الله. فما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم عنه، فوالله ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم بنهار. وكان كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني لركبت إليه الإبل. وهذا يدلك على إمامة هؤلاء وأن عندهم علما في تفسير الله علما عظيما. ثم قال رحمه الله: والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، يعني لا يثبت من أجلها حكم أو تفسير ولا يعلق بها تكليف، ولكن هذه الإسرائيليات تذكر زيادة في التقرير والتدليل، ولا تكون أصلا في ذلك، لأن الحجة فيما قاله الله في كتابه العظيم وفيما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله وفي سنة نبيه الغنية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى بعض الصحابة نهيا شديدا ممن كانوا يحدثون عن بني إسرائيل. وفصل المصنف رحمه الله أحوالها أحوال أخبار بني إسرائيل، فقال: وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام من خلال كلام المصنف هذا الذي ذكره وهو الصحيح. القسم الأول ما شهد شرعنا بصدقه، فهذا مقبول لا لأنه جاءنا من طريقهم، بل لأنه وجد في شرعنا، وهذا يقبل ويستشهد به ويذكر في كتب التفسير. ومن ذلك أن علي بن أبي طالب سأل يهوديا قال: أين تكون النار؟ قال اليهودي: في البحر. قال علي: ما أراه إلا صادقا، لأن الله يقول: وإذا البحار سجرت. والقسم الثاني من أخبار بني إسرائيل ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل يجب رده، ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه وبطلانه. ومثال ذلك ما يذكره بعض المفسرين في قصة سليمان عليه السلام عند قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فجاء في الإسرائيليات أن سليمان عليه السلام لما أراد أن يدخل إلى الخلاء وضع خاتمه، فجاء إبليس وأخذ الخاتم ولبسه وجلس على كرسي سليمان إلى آخر القصة الباطلة. فهذه لا يجوز ذكرها إلا للتنبيه على بطلانها. وهكذا الخبر الذي يذكره المفسرون في قصة سليمان: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فيذكرون القصة في الرجلين الذين اختصما إلى سليمان، فهذه القصة في من؟ داود ولا سليمان؟ هذه في داود، هذه القصة في داود عليه السلام. فيذكر المفسرون أنهم دخلوا على داود أن اثنين دخل على داود واختصما إليه، وأن أحدهما يطمع في زوجة الآخر، فيذكرون هذه القصة عند قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود، فينسبون إلى نبي الله فعلا لا يليق بنبي. وهذا لا يجوز أن يذكر في كتب التفسير إلا لبيان بطلانه. ولهذا شنع ابن حزم رحمه الله في الفصل على المفسرين الذين يفسرون هذه الآية بهذه القصة الإسرائيلية الباطلة التي فيها اتهام نبينا النبي الله داود عليه السلام، فليتنبه لهذه الإسرائيليات الباطلة التي يخالفها شرعنا. والقسم الثالث ما لم يكن في شرعنا تصديقه، نعم، ولا تكذيبه، يعني ما لم يرد في شرعنا لا تصديقه ولا تكذيبه، لا قبوله ولا رده، فهذا يجوز ذكره من غير تصديق ومن غير تكذيب، يورد هكذا. وهذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم قال المصنف رحمه الله: وغالبه لا فائدة فيه، أي غالب ما في الإسرائيليات لا فائدة فيه، فهي حكايات ينبغي الإعراض عنها وأساطير لا فائدة فيها. وفي شرعنا ولله الحمد الغنية والكفاية. ثم قال المصنف رحمه الله: والخطأ الواقع في الاستدلال، والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين. لما انتهى المصنف رحمه الله من السبب الأول من أسباب اختلاف المفسرين وهو النقل بفروعه، شرع في السبب الثاني وهو الاستدلال، وبين منشأ هذا السبب، فقال: والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها. هذه هي الجهة الأولى، فإن هؤلاء قعدوا أصولا وعمدوا إلى كتاب الله يلوون أعناق النصوص لتوافق هذه الأصول، لتنسجم مع مذاهبهم، وصار كتاب الله على هذا تابعا لفهوم هؤلاء ومعتقداتهم، كالذين فسروا اليدين بالقدرة، وفسروا الاستواء بالاستيلاء، وفسروا مجيء الله بمجيء أمره ومجيء ملائكته وهكذا. فهذا خطأ في الاستدلال، وهذه هي الجهة الأولى. قال: أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. هذه هي الجهة الثانية من الخطأ في التفسير، فإن هؤلاء فسروا القرآن بما يصح من جهة اللغة، بما يصح من جهة اللغة، لكنه تفسير مخالف للمنقول عن السلف، مخالف للمنقول عن السلف. يعني هؤلاء ليسوا مبتدعة يلون أعناق النصوص لهواهم، لا، وإنما جاءوا بتفسير مخالف لتفاسير السلف، ولا تعطيه الآية، وإنما يستدلون باللغة، فهؤلاء يقع لديهم الخطأ، كالذين فسروا العجل في قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، فسروا بأي شيء؟ بالطين، وهذا جاء في اللغة أن العجل يطلق عليه الطين في بعض الأقوال، لكنه لا تعطيه الآية، وهو خارج عن المعنى ومخالف لتفاسير السلف. وكذلك نقل عن ابن الأعرابي أنه فسر الناقور في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور قال: إنه القلب، وهذا المعنى غير صحيح. وكذلك من فسر قوله تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فسروا الهجر بأنه ربط المرأة بالهجار وهو الحبل، وهذا المعنى، تفسير الآية بهذا المعنى غير صحيح أبدا، ولا يعطيه سياق الآية، وهو خلاف تفاسير السلف الواردة. وإن كان في اللغة يسمى الحبل هجارا، لكن هذا التفسير تفسير غير صحيح، قد أخذ به ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، قال الصحيح أن المعنى واهجروهن أي أوثقوهن بالهجار وهو الحبل، فتربط المرأة إذا نشزت وعصت، وهذا تفسير كما قلنا غير صحيح، ولهذا أنكره غير واحد. وممن أنكره الزمخشري، فإنه لما ساقه قال قيل في معنى الآية واهجروهن أي أكرهوهن على الجماع واربطوهن بالحبال بالهجار، قال وهذا تفسير بعض الثقلاء. فكل هذا إذن مخالف، كل هذا مخالف للتفسير الصحيح، وهو من الخطأ في الاستدلال. ثم قال رحمه الله وتبعهم أي تبع أصحاب هذين الجهتين كثير من المتفقهة، المتفقهة يريد أهل الفقه. ثم ذهب المصنف رحمه الله يذكر أسباب هذا الاتباع الذي نشأ عنه الخطأ، فماذا قال؟ قال لضعف آثار النبوة عندهم، ما عندهم آثار، ما يسلكون سبيل الآثار من الأحاديث وأقوال السلف، قال والعجز والتفريط، والتفريط يعني عجز منهم، فلا يبحثون ولا يفتشون في كتب السلف وفي تفاسيرهم المعتمدة، فإما أنهم ذو عجز قد لا توجد عندهم مصنفات، أو من التفريط فيفرطون ولا يتوغلون في البحث. والمنبغي على من يفسر كتاب الله عز وجل أن يحرص كل الحرص على تقصي الكلام في تفسير الآيات، وأن يتتبع ما ورد عن السلف ليكون له عناية، وهذا نوصي به طلاب العلم الذين يتعاطون صناعة التفسير. ولا يكفي أن يرجع الواحد منهم إلى تفسير واحد أو تفسير اثنين مثلا، بل عليه أن يستقصي وأن ينظر ويقرأ، لا سيما فيما جاء عن السلف، فإن النظر في كلام السلف يورث النور في القلب، يورث النور في القلب، فانتبه لذلك. قال حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته، يروون ما لا يعلمون صحته يعني يرون أشياء غير صحيحة وربما تكون باطلة أو موضوعة، كما مثلنا عن الثعلبي. قال وهذا أيضا ربما يكون من باب تقليد الأئمة، يقلدون أئمتهم، فيكون المفسر مثلا يعتمد إماما معينا يرجع إليه، كالمفسرين المتأخرين الذين يعتمدون تفسير الرازي من الأشاعرة، فإنهم يكتفون في الغالب بالرجوع إلى الرازي والاستقاء من تفسيره، وتفسير الرازي وإن كان فيه فوائد إلا أنه محشو بالبدع وبالسير على طريقة المتكلمين، وفيه مباحث ينكرها أهل العلم. وهؤلاء أعني أتباعه الذين جاءوا من بعده يكتفون بالرجوع إليه، وينقلون عن الرجل كل ما هب ودب وهو حاطب ليل، هذا أولا في مسائل المأثور، وثانيا الرجل صاحب بدعة. والمتأخرون من أتباعه يسمونه الإمام، فإذا وجدت في تفاسير المتأخرين قال الإمام فاعلم أنهم يريدون الرازي، فيتسلل الخلل الذي في تفسير الرازي إلى هؤلاء الذين هم متابعون له. قال وتفسير الرازي يعني أذكر لكم هنا عن الألوسي وهو معظم له أيضا يسميه الإمام، فإن الألوسي لما ذكر حديثا ساقه الرازي في تفسيره في سورة العصر قال وهذا التفسير لا هذا الحديث لا نعلم من ذكره إلا الرازي الإمام، قال ولعمري إنه إمام في نقل مثل هذه الموضوعات، إمام في نقل مثل هذه الموضوعات، وهذا من إنصاف الرازي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سببا ثالثا من أسباب اختلاف المفسرين وهو أهون من السبب الثاني، فقال رحمه الله وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، لخفاء الدليل والذهول، يمكن العبارة أو الذهول عنه، يعني أن المفسر يفسر الآية على ما ظهر له وعلى ما علمه، والمعنى وارد في آية أخرى أو في حديث آخر، فهو يخالف المنقول ويخالف المأثور. لماذا؟ لأنه خفي عليه الدليل أو أصابه الذهول، ذهل عنه. وهذا مثل ما خفي على كثير من المفسرين الذين يفسرون الصلاة الوسطى بأنها صلاة الفجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالحديث ثبت وأن المراد بالصلاة صلاة العصر، فلماذا نقول إن المراد صلاة الفجر؟ وصلاة الفجر وإن كانت عظيمة عند الله عز وجل وهي صلاة فاضلة أفضل الصلوات بعد صلاة العصر، لكن جعلها هي المرادة في هذه الآية قول يخالف الدليل. ومثل هذا أيضا ما ذكره جمهور المفسرين في قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. قالوا إن بلوغ الأشد هو بلوغ 40، ويكون قوله تعالى وبلغ 40 سنة عطف تفسير، ولكن هذا غير صحيح، لأن بلوغ الأشد جاء تفسيره بأنه بلوغ الاحتلام، بأنه البلوغ، كما في قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح. وقوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إذن بلوغ الأشد هو الاحتلام، هو البلوغ. وبين هذا أتم بيان وخالف به جمهور المفسرين الإمام المفسر محمد الأمين رحمه الله تعالى. قال: ومن الذهول عن الدليل مثلا أن عمر رضي الله عنه أنكر المغالاة في المهور، وقامت امرأة إن صحت الرواية وقالت: وآتيتم إحداهن قنطارا، فاستدلت عليه بذلك، فيقال إن عمر يعني رجع إلى قولها إن صحت الرواية، وإلا فهي متكلم فيها وهي صالحة للاستشهاد هنا في هذا ولتقريب المعنى. قال المصنف رحمه الله: وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني الخطأ أيضا يكون من أسباب الاختلاف في التفسير والمخالفة، أن يخطئ في فهم النص، أن يخطئ في فهم النص. ومن ذلك ما جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وضع تحت رأسه تحت وسادته عقالين، تعرفون عقال البعير الحبل، وظن أن المراد بالخيط الأبيض والأسود العقالان الأبيض والأسود، فعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس بذاك، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إذن هذا للغلط في فهم النص. قال: وقد يكون لعدم سماع النص، الإنسان قد لا يسمع النص فيأتي بقول غريب مخالف. ومن ذلك، وإن كان هذا في السنة، أن مالكا رحمه الله لم يبلغه الخبر في صيام الست فأنكر صيامها، وتقلد أصحابه أو كثيرون منهم قوله. والواجب الرجوع إلى النص. ومثل هذا أيضا ما ذكرناه في عدة المتوفى عنها، نعم، وأن عدتها كم؟ 4 أشهر و10، وقلنا إن الإجماع انعقد على أن الأمة تعتد على النصف، ولكن خالف في ذلك الأصم. لماذا؟ قيل لأنه لم يعلم الإجماع أو لم يسمع به. ثم قال رحمه الله: وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، أي قد يكون هذا الاختلاف بين المفسرين لاعتقاد بعضهم وجود معارض لظاهر اللفظ فيفسر بما يظنه جمعا بين الظاهر والمعارض، يفسر الآية بما يظنه جمعا بين الظاهر والمعارض. ومثال ذلك ما قاله بعض المفسرين عند قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبعضهم يفسر الهم بأنه الضرب، وأن يوسف عليه السلام هم بضربها، أراد أن يجمع في هذا القول يعني بين التفسير الهم وبين عصمة الأنبياء فقال بهذا القول. والصواب في تفسير الآية أن يوسف عليه السلام هم بالفعل، ولكن الله عصمه بمقتضى عصمة الأنبياء من الكبائر والفواحش. وتفسير الهم بالفعل، هل فيه غضاضة على يوسف عليه السلام؟ لا غضاضة فيه، بل ذلك أحسن في تفسير الآية، لأن الله قال بعد ذلك: لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. فهذا من أسباب الاختلاف عند المفسرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. قيل: بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. وأجمع على أن التفسير من فروض الكفايات، وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة، والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون.
حسبك. قال رحمه الله: تفسير القرآن، هذا أيضا من المباحث التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى في صميم هذا العلم. وقوله: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، هذا تعريف التفسير اصطلاحا، وهو مقارب أو مأخوذ من المعنى اللغوي، فإن المعنى اللغوي للتفسير مأخوذ من الفسر، نعم، وهو الإبانة والكشف وبيان الأمر، هذا يسمى تفسيرا ويسمى فسرا. والتناسب بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهر في كون المفسر يبين كلام الله جل وعلا ويكشف معانيه. قوله: قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، يريد رحمه الله بسط المعاني، بسط معاني اللفظ. أحيانا يأتي اللفظ في القرآن وله عدة معان، نعم، فالمفسر يأتي بألفاظ تقرب هذا المعنى، يأتي بعدة ألفاظ وربما أطال في ذلك، نعم، حتى يبين معنى الكلمة، كقول الله عز وجل في أصحاب الجنة: وغدوا على حرد قادرين. وغدوا على حرد، الحرد فسر بالسرعة، وفسر بالغضب، وفسر بالحنق، وفسر بالشدة، وبعدة تفسيرات، واللفظ يحتملها كلها، يحتملها كلها. ولهذا كانت هذه الكلمة من الكلمات البليغة المعبرة في القرآن، من الكلمات المحملة بالمعاني، فتجدون المفسرين يبسطون القول عند هذه الكلمة: وغدوا على حرد، فيقول: بعضهم غدوا على حرص وعلى عجلة وعلى غيظ على الكفار وعلى حنق وما إلى ذلك. قال وبعضه من قبل، يعني التفسير، من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. هذه هي الطريقة الثانية من طرائق التفسير، أن يكون للكلمة نعم أكثر من معنى، وتكون الكلمة محتملة لهذا ومحتملة لهذا، فيأتي المفسر ليرجح بين هذه المعاني، كما في قول الله عز وجل والليل إذا عسعس فسر إذا أدبر، وهذا قول الأكثر، وفسر إذا عسعس إذا أقبل. والمحققون من أهل التفسير يقولون إن الأرجح والله أعلم إذا أدبر، لأنه يوافق ما بعده وهو قوله تعالى والصبح إذا تنفس، فهذا يدبر وهذا يقبل. قال وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، يعني التفسير من فروض الكفايات، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم قال وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. هذا نعم هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، والمفسر إنما يفسر كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأعظمه وأحسنه وأعظمه بركة وأكثره نفعا للعباد. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله، أعني ابن قاسم، إجماع العلماء في حاشيته في الفقه على أن التفسير هو أجل العلوم، ولهذا من عني بهذا العلم فإنه قد سلك مسلك الأنبياء الذين أمرهم الله عز وجل ببيان كتب ربهم. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والتفسير أيضا الاشتغال به هو من الاشتغال بأصل العلم، من الاشتغال بأصل العلم، فمنبع العلوم كتاب الله، منبع العلوم كتاب الله. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن، من أراد العلم فليثور القرآن، يعني فليشتغل بمدارسته وتفسيره والبحث عن معانيه واستنباط كنوزه. ثم قال رحمه الله والمعتني بغريبه. نعم
قال رحمه الله والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون، ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل.
المصنف رحمه الله شرع في الصفات الواجبة على المفسر بعموم، يعني ما ينبغي أن يكون المفسر على علم به وعلى بصيرة به. قال والمعتني بغريبه، المعتني بغريبه بدأ بما يتعلق باللغة، لأن كتاب الله عز وجل نزل بلغة العرب، ونزل بأفصح لسان لغة قريش، وحينئذ نحن في هذا الزمان المتأخر نحتاج إلى معرفة غريب القرآن وإلى معرفة أساليبه، ونحتاج أيضا إلى فهم تراكيبه، لأننا لسنا كالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أقوم لسانا وأعلم باللغة، ولا من بعدهم من أهل القرون المفضلة ومن أهل الفصاحة، فحينئذ نحتاج إلى معرفة الغريب وإلى معرفة الأساليب. ولهذا قال المصنف والمعتني بغريبه، هذا من علوم القرآن علم الغريب، لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة. ماذا يريد بالحروف؟ أيريد حروف المباني أم حروف المعاني؟ المعاني، حروف المباني حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، هذه ليست مرادة، وإنما يريد حروف المعاني، وهي الحروف التي تربط فيما بين الكلم كحروف الجر ونحوها. هذه الحروف هي تكون روابط بين الكلمات وتعطي معاني في الكلام، تعطي معاني، وربما يتغير معنى الكلمة بدخول الحرف عليها أو باختلاف الحرف، كمعرفة مثلا معاني في والباء وإلى ومن. فإلى مثلا تدل على ماذا؟ تدل على الانتهاء، وعلى تدل على ماذا؟ تدل على الاستعلاء، أولئك على هدى من ربهم. والباء تدل على ماذا؟ على السببية مثلا، فبظلم من الذين هادوا، فبسبب، وهكذا. فالمفسر لا بد أن يكون على علم بهذه المعاني، لأنه إذا كان على علم بها صار له حجة في الترجيح في التفسير. فمثلا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا تدل على ماذا؟ تدل على الإلصاق، على الإلصاق. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المسح على بعض الرأس يجزئ ولو على ثلاث شعرات، ويرد على هؤلاء فيقال ماذا؟ إن الباء لا تأتي للتقليل، ليس من معاني الباء التقليل ولا القلة، نعم، ولا التبعيض. فالباء هنا معناها الإلصاق. وتطلب معرفة حروف المعاني ومعرفة ما تدل عليه يرجع في ذلك إلى الكتب المصنفة في ذلك، ومن أحسنها كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمة الله عليه، وكذلك الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي. وقيل إن هذا الكتاب هو أصل الكتاب السابق. وأعظم من جمع معاني حروف القرآن شيخ مشايخنا وأستاذ أساتذتنا العلامة الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله في كتابه الكبير دراسات لأسلوب القرآن، فإن هذا الكتاب مهم جدا للمفسر، مهم جدا للمفسر، وقد ذكرناه غير مرة في هذه الدروس. ثم قال رحمه الله والأسماء والأفعال وأكثر من تكلم فيها اللغويون، يعني لا بد من معرفة الأسماء والأفعال في القرآن، وأكثر من تكلم فيها اللغويون. فإن المفسر يجب عليه أو ينبغي له ويتأكد عليه أن يعرف مدلول الاسم ومدلول الفعل، وأن الاسم يدل على ماذا؟ يدل على الثبوت، وأن الفعل يدل على التجدد وعلى الحدوث، فيحتاج إلى أن يبين للناس ذلك. فمثلا قول الله عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، يسبحنا، هذا فعل مضارع يدل على ماذا؟ يدل على التجدد والحدوث مرة بعد مرة. ثم قال الله عز وجل والطير محشورة، فعبر بالاسم، ما قال والطير تحشر، وإنما جاء بالاسم محشورة. لماذا جاء بالاسم محشورة؟ قيل والله أعلم لأنها محشورة دوما في الأقفاص، محشورة دوما في الأقفاص. وهكذا قول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه، يدل هذا على ماذا؟ الاسم في باسط يدل على الثبوت والاستمرار. وهكذا قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين، يقتلون، قيل قتلهم نعم يتجدد، وقيل إن يقتلون يدل على استظهار الحال، يعني استحضار الصورة، وهذا أيضا معنى بديع حسن أن تفسر به الآية، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة دلالة الاسم ودلالة الفعل. وهكذا ينبغي على المفسر أن يعلم ما يدل عليه الفعل المضارع والفعل الماضي وما إلى ذلك، لأنه أحيانا قد يعبر بالماضي عن المضارع والعكس، أليس كذلك؟ فقوله تعالى مثلا أتى أمر الله، هذا ماض يراد به المستقبل، وعبر به لماذا؟ لتحقق الوقوع. إذن هذا يدلك على أهمية معرفة دلالات الأسماء والأفعال. قال: ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه. الضمير وضع لماذا؟ وضمير المفرد وضمير الجمع. وبعض أهل العربية يقول إن الضمير في الأصل موضوع للاختصار. كيف يكون ذلك وكيف نجده في كتاب الله؟ قالوا: إن منه قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالوا: إن الضمير لهم قام مقام 25 اسما، مقام 25 اسما أو كلمة، فابحثوا عنها. طيب، وقوله معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، يعني الضمير أحيانا يعود على القريب وأحيانا يعود على البعيد، والقاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهكذا اسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور، لكن أحيانا لا يرجع إلى أقرب مذكور لا يرجع. فعلى المفسر أن يتنبه لمراجع الضمائر وينتبه لذلك في الكلام. قال: والتذكير والتأنيث، يعني يجب على المفسر معرفة التذكير والتأنيث، يعني التذكير والتأنيث ما أسبابهما وما أغراضهما. فمثلا قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، لما ذكر الخبر إن رحمة الله قريب؟ لما ذكر مع أن المبتدأ مؤنث رحمة؟ لماذا؟ قالوا: لأن قريب يستوي فيه المذكر والمؤنث. وهكذا قول الله عز وجل: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وقال مرة أخرى: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وربنا تبارك وتعالى يقول: أعجاز نخل خاوية، وقال في سورة القمر: قال أعجاز نخل منقعر. فلماذا ذكر هنا وأنث؟ هذا يعني ينبغي للمفسر أن يكون على علم به. قال: والتعريف والتنكير، أيضا يجب على المفسر أن يكون على علم بالتعريف والتنكير وأنواع العلم العلمية، أنواع التعريف بالعلمية وأغراض التعريف بالاسم الموصول وما إلى ذلك. وكذلك عليه أن يعلم أغراض التنكير التي يذكرها البلاغيون. فقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. حياة، هل حياة هنا التنكير للتفخيم أو هو للنوعية؟ قيل بهذا وقيل بهذا وما أشبه ذلك. والخطاب، قال: والخطاب بالاسم والفعل. والخطاب بالاسم والفعل، لماذا يأتي أحيانا التعبير بالاسم ولماذا يأتي التعبير بالفعل؟ فقول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه، لماذا جاء الخبر بالاسم وكلبهم باسط ولم يقل يبسط ذراعيه؟ قالوا: لأن قوله باسط بالاسم، هذا الاسم أشعر بثبوت الصفة، أشعر بثبوت الصفة. قال: وأولى ما يرجع في غريبه، أي غريب القرآن، إلى تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة، لأن ابن عباس حبر الأمة وهو ترجمان القرآن، وإلى دواوين العرب، إلى دواوين العرب، يريد كتب اللغة، يريد كتب اللغة. ولكن هنا ننبه إلى أن المفسر لا يرجع أول الأمر إلى كتب اللغة، بل عليه أن يبدأ بكتب اللغة المعنية بلغة القرآن، ككتاب المفردات للراغب الأصفهاني رحمه الله، فإن هذا الكتاب يدور تأليفه على لغة القرآن وعلى ألفاظ القرآن، فيجمع النظائر في مفردات القرآن ويفسرها، ثم قد يهتدي إلى معنى واحد يطرد به الاستعمال القرآني. ولهذا لما ذكر الزركشي كتب اللغة في تفسير القرآن قال: ويجب الاعتناء بكتاب المفردات، قال: لأنه ينظر في
ألفاظ القرآن ويجمع فيما بينها، ثم بعد ذلك ينظر المفسر في كتب اللغة. ونوصيه أولا أن يرجع إلى مقاييس اللغة لابن فارس حتى يعلم الدلالة المضطردة للكلمة أو الدلالات، لأن ابن فارس رحمه الله وكتابه من أعظم ما صنف في لغة العرب، ويدل على عبقرية الرجل وعلى عبقرية اللغة أيضا، لأن هذه اللغة ترجع إلى أصول، فإذا ألم بها العالم صار على علم بها وعلى تمكن. فترجع إلى مقاييس اللغة، وترجع إلى أيضا تهذيب اللغة للأزهري، فإن هذا الرجل على منهج السلف. وعلى طالب العلم أن ينتبه عند رجوعه إلى كتب اللغة، لأن بعض اللغويين تأثروا في تدوين اللغة بمذاهبهم، فربما فسروا آية القرآن بما يوافق عقائدهم، كما فسر الجوهري في الصحاح استوى باستولى، مع أن الصحاح للجوهري يقول صاحب المزهر إنه بمنزلة صحيح البخاري، يقول إن الصحاح في كتب اللغة بمنزلة صحيح البخاري في كتب الحديث. فانتبه يا طالب العلم إذا رجعت إلى ذلك. وفسر المؤلف رحمه الله في حاشيته دواوين العرب بكتب الشعر، قال عليه أن يرجع، يعني كأنه يقول انظر في استعمالات الشعراء والفصحى لهذه الكلمات. والرجوع إلى كتب اللغة، ثم أيضا عليك إذا شئت أن ترجع إلى كلام الفصحى وإلى شعر الشعراء في عصور الاستشهاد. قال ويبحث عن كون الآية، ولا عندكم يبحث، ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة. عليك أن تنظر في الآية هل هي مستقلة أو مكملة في المعنى، وما وجه مناسبتها لما قبلها. الآية أحيانا يكون بينها وبين سابقتها مناسبة، وهذا ما يعرف بعلم المناسبات، وهو علم كما قلنا مهم، وأشرنا إلى ذلك، وأن العلماء رحمهم الله عنوا بالمناسبات، وأنها تنطوي على أسرار عظيمة من أسرار الكتاب المنزل. قال وعن القراءة المتواترة، أي ويبحث عن القراءة المتواترة المشهورة. المتواترة يعني التي نقلها الكافة عن الكافة، كالقراءات السبع والعشر، فإنها متواترة عند أهل العلم، أما السبعة فباتفاق، وأما العشر فهو قول الجمهور، يعني أنها متواترة. والآحاد، الآحاد قراءة الآحاد هي أقل من الشاذة، قراءة الآحاد هي أقل من الشاذة، وهي التي تروى في كتب التفسير، يقال وقرئ. وكذا الشاذة، الشاذ القراءة الشاذة هي التي لم يتوفر فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة. ما شروط القراءة الصحيحة؟ أو ثلاثة، ما هي؟ نعم هات، موافقة الرسم، نعم الرسم العثماني، والثاني صحة السند، والثالث نعم أن توافق أي نعم وجها نحويا. وهذا الشرط يعني كان تحصيل حاصل، لأن القرآن هو الحجة، لأن القرآن هو الحجة، فإذا خالفت القراءة أو اختل شرط من هذه الشروط فتكون قراءة شاذة. قال فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها. القراءة الشاذة عند الجمهور يستفاد منها في بيان معاني الآيات، يعني ينتفع بها في التفسير وفي الأحكام، ويستنبط منها أيضا قواعد اللغة والبلاغة والنحو، كما ذكر ذلك أبو عبيد في فضائل القرآن، وذكره أيضا صاحب النشر ابن الجزري وغيرهما. وقال وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا، نعم القراءة الشاذة لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، لأنها موافقة غير موافقة للرسم، فهي لم تثبت في هذا الرسم في مصحف العثماني الذي اتفقت عليه الأمة. قال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التلاوة تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال والإكثار منها وهو أفضل من سائر الذكر، والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب وأجل قدرا وأقرب إلى الإجلال والتوقير. وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ في زينوا القرآن بأصواتكم: هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب، وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله، والتلاعب به حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء. واستحب بعضهم القراءة في المصحف، ويستحب الختم كل أسبوع والدعاء بعده وتحسين كتابة المصحف، ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، ويحرم على المحدث مسه وسفر به لدار حرب، ويجب احترامه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول المصنف رحمه الله: التلاوة، يعني هذا باب التلاوة، وهذا من حسنات المصنف رحمه الله أنه جاء بهذا الباب ليكون مكملا لمباحث هذا الكتاب، فإن من مباحث علم التفسير وعلوم القرآن التلاوة، فإن العلماء يذكرون في هذا الباب آداب التلاوة وما ينبغي أن يكون عليه تالي القرآن. قال: تستحب تلاوة القرآن. تستحب تلاوة القرآن، الاستحباب حكم شرعي ولا يكون إلا بدليل، أليس كذلك؟ نعم، فقراءة القرآن عبادة، والله عز وجل أمرنا بقراءة هذا الكتاب العظيم، ورتب ربنا تبارك وتعالى على قراءة القرآن الأجور العظيمة ووعد بالثواب العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وندب إلى قراءة القرآن وأخبر أن الحرف منه بعشر حسنات، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وقيل إن هذا للحافظ، وقيل بل هو للعموم، فكل من تلا القرآن فإنه على خير وعلى فضل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن تلاوة القرآن أفضل الذكر، فأفضل ما يشتغل به العبد ذكر الله، وأفضل الذكر قراءة القرآن. والمطلوب من المسلم أن يستكثر من قراءة القرآن آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل وآناء النهار، بل القراءة في الليل أحسن وأولى من القراءة في النهار. ولهذا نزل القرآن بالليل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فقراءة القرآن بالليل لها فضل، وأيضا لها أثر في التربية، ولها أثر على القلب، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يجعلنا وإياكم من قراءة الكتاب العظيم آناء الليل وآناء النهار. قال: تستحب تلاوة القرآن، تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، على أكمل الأحوال. تلاوة القرآن للتلاوة آداب وأحوال لا بد من التحلي بها، ولا بد من أن نتعلم هذه الآداب حتى نقرأ كتاب الله عز وجل قراءة تكون لنا نافعة في الدنيا والآخرة. فمن ذلك أن نتلوه على طهارة، هذا هو الأكمل، أن نتلو القرآن على طهارة. وأما إذا أردت أن تقرأه بمباشرة المصحف فلا بد من أن تكون على طهارة، والأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة حتى ولو كان عن ظهر قلب. وأما إذا كان محدثا حدثا أكبر فلا يجوز له أن يقرأ ولا آية كما في الحديث، وإذا كان محدثا حدثا أصغر فكما قلنا يباح له أن يقرأ عن ظهر قلب. ومن آداب التلاوة أيضا أن يتحرى الأماكن الفاضلة للقراءة، ولهذا يقال إن أحسن الأماكن لتلاوة القرآن المساجد، المساجد لأنها بيوت الله ولأنها بيوت العبادة، وهي البيوت الذي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فبيوت الله فيها النظافة الكاملة حسا ومعنى. ومن ذلك أيضا أن يستاك قبل قراءة القرآن، أن يستاك حتى يكون فمه على رائحة طيبة حسنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاء في الحديث أن قارئ القرآن إذا قرأ لا يزال الملك يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، على في القارئ، فحينئذ ندب السواك. وأيضا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في الشعب: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاة وضع الملك فاه على فيه. ومن آداب التلاوة أيضا وأحوالها الكاملة استقبال القبلة، أن تستقبل القبلة، فإن القبلة التي هي الكعبة أشرف الجهات، ولهذا روى الطبراني بإسناد حسنه المنذري ومن بعده الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. ولهذا قال ابن مفلح في كتابه الفروع قال: وهو متجه، أي استقبال القبلة، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، متجه يعني استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل إيش يستثني ذلك، إلا لدليل يستثني ذلك. فالقبلة خصت بالشرف. ومن آداب التلاوة أيضا الاستعاذة، فإذا أراد التالي التلاوة استحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال النووي رحمه الله: التعوذ عند التلاوة مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء أكان في الصلاة أم في غيرها. وأيضا من آداب التلاوة البسملة، ولا تكون إلا في أوائل السور، لا تكون إلا في أوائل السور، حاشا سورة براءة، وعلى هذا أجمع القراء. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا الترتيل، أن ترتل حتى ولو كنت تقرأ وحدك فإنك ترتل، لأن الله عز وجل أمر بذلك، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولأن الترتيل من دلائل إكرام كلام الله عز وجل وإجلاله، وهو أدعى إلى التأثر وتدبر القرآن. ولا مانع أن يكون للإنسان مثلا قراءة يحذر فيها حذرا حتى يصيب الختمة، ختم القرآن، لكن أيضا لا يغفل الترتيل، عليه أن يقرأ بترتيل وتأن، وأن يجعل له قراءة يتأنى فيها حتى يتدبر وحتى ينفتح له من معاني القرآن وحتى يصيب من بركات القرآن بهذا الترتيل. وأيضا هنالك آداب للتلاوة، منها السجود إذا مر به آية سجدة وغير ذلك. قال رحمه الله: والإكثار منها، الإكثار منها يعني يستحب للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن كلما أكثرت منها أصبت الأجر والثواب والحسنات، وأيضا كان هذا أنفع لقلبك، ولم يتأثر الإنسان بكلام كما يتأثر بالقرآن كتأثره بكلام الله عز وجل. فكتاب الله هو الهدى والشفاء، وفيه النور وفيه الخير وفيه البركة، وفيه ما أردت من كنوز الدنيا والآخرة. وحسبك أنك إذا تلوت القرآن أنك تناجي الله جل وعلا. قال الحافظ الحكمي: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، كأنما خاطب الرحمن بالكلم. قال: وهو أفضل من سائر الذكر كما قلنا، بل قال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي. وقال كثير من أهل العلم إن تلاوة القرآن هي أفضل الذكر. قال رحمه الله: والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب. أشد تأثيرا، الترتيل ندب الله إليه وأمر به، فقال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، فأمر به وأكد الفعل بقوله ترتيلا. والترتيل هو تبيين القراءة وإتباع بعضها بعضا على تأن وتؤدة مع تجويد اللفظ وتحسين الأداء، فأنت تجود اللفظ وتتأنى في القراءة وتخرج الحروف من مخارجها، فهذا هو الترتيل الذي ذكره المصنف. والترتيل أحد مراتب التلاوة، فإن عند أهل الفن في ذلك عندهم مراتب. ما هي؟ عندهم التحقيق والحذر والتدوير والترتيل، فهذه المراتب قالوا أعلاها الترتيل. ولهذا قال المصنف هنا: والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف، يعني لا بد أن تبين الحروف. والذين يحذرون القرآن حذرا هؤلاء عليهم أن ينتبهوا في قراءتهم لئلا تضيع بعض الحروف أو تسقط بعض الكلمات، فإن القراءة بالسرعة الشديدة لا يحصل منها الانتفاع الذي يعود على القلب. قال: وأشد تأثيرا في القلب، يعني أن التأثير الترتيل له أثره البالغ على القلب، يعني في الرقة والخشوع، ويعود أيضا على الجوارح بالاستكانة والخضوع. قال: وينبغي إعطاء الحروف حقها، وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها، يعني أيضا وينبغي ترتيبها وتلطيف النطق بها، وينبغي ترتيبها وتلطيف النطق بها، يعني أن على التالي أن يولي حروف القرآن عناية تامة، وهو بذلك يرمي إلى علم التجويد، إلى علم التجويد، وهو أحد العلوم المهمة الجليلة المتعلقة بكتاب الله عز وجل. وقد عرف العلماء رحمهم الله التجويد بأنه إخراج كل حرف من حروف القرآن من مخرجه الصحيح وإعطائه حقه ومستحقه، إخراج كل حرف من حروف القرآن من مخرجه الصحيح، عليه أن يتعلم المخارج، لأن في بعض اللهجات العربية الآن تغيرت مخارج الحروف كما هو مشاهد، أليس كذلك؟ تغيرت المخارج، فالرجوع إلى كتب اللغة وكتب فقه اللغة وكتب القراءات التي بيّنت مخارج الحروف هو الذي يبين هذه المخارج. والمقصود بحق الحرف صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه بحال، صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه بحال، كالجهر والشدة والاستعلاء والقلقلة وما إلى ذلك. والمراد بمستحق الحرف، ما هو المراد بمستحق الحرف؟ ما تستلزمه هذه الصفات المذكورة من التفخيم والترقيق وما إلى ذلك. أحيانا يفخم القارئ شيئا غير مفخم، وأحيانا يرقق شيئا غير مرقق، أليس كذلك؟ فبعض الناس يقول فرعون فرعون، هل هذا صحيح؟ لا، الصواب فرعون بالترقيق، وهكذا. والغاية من علم التجويد صون اللسان عن اللحن والخطأ في القراءة، هذا الغاية من التجويد، صون اللسان عن الخطأ في القراءة، وكذلك إتقان القراءة. إذن عندنا من التجويد فائدتان: إتقان القراءة وصون اللسان عن الخطأ. ولهذا أهل الفن يقولون إن التجويد واجب، فرض عين، ولهذا يقول الناظم: والأخذ بالتجويد فرض لازم، من لم يجود القرآن آثم. وقال بعض أهل العلم: بل التجويد مستحب، وإنما المطلوب إعطاء الحروف حقها، فإذا أخرجتها من مخارجها الصحيحة فإن ذلك يعني هو الغاية. ولا شك أن الترتيل حسن كما قلنا، وهذا امتثال أمر الله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر الأحاديث أنه يقرأ مرتلا، فكان يقرأ على مهل، وكان يمد ببسم الله وبالرحمن وبالرحيم كما في حديث أنس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا كما وصفته بذلك أم سلمة. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل في قراءته. قال: من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف. هذه عيوب في تلاوة القرآن، عيوب ينبغي للقارئ أن يجتنبها، وعليه ألا يسرف في إخراج الحروف. وبعض الناس يبالغ جدا في تجويده وفي إخراج الحروف ويتعسف ويتكلف، والقرآن بخلاف ذلك، القرآن ميسر. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن، وقال: فإنما يسرناه بلسانك. وذكر ابن كثير رحمه الله أن بعض القراء يتشدد ويتعسف في إخراج بعض الحروف كالضاد مثلا، يقول: إنه ربما أخرج البصاق عند نطقه بالحرف، ربما أخرج البصاق. والقرآن يعني أيسر من ذلك، وجاء في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفتح على ناقته، قال: وكانت قراءته لينة سهلة، ما فيها هذا التعسف، قال: وكان يقرأ ويرجع. ثم قال المصنف رحمه الله: ويسن تحسين الصوت، تحسين يعني صوته القارئ، وأيضا تزيينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وجاء أيضا عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه. فهذا إذن هو دليل تحسين الصوت. والمصنف يقول يسن، يسن بمعنى يستحب، والاستحباب حكم شرعي. قال والترنم بخشوع. الترنم هذا قدر زائد على الصوت الحسن الذي يتلى به القرآن. فالترنم هو التغني كما قلنا، التغني بالقرآن. والترنم بخشوع وحضور قلب، بخشوع وحضور قلب. الترنم والترتيل يساعد على حضور القلب، أليس كذلك؟ وتفكر وتفهم، يعني عليه أن يحضر قلبه ليستشعر معاني كلام الله عز وجل وليتدبر هذا الكلام. لأن من الناس من يقول والله أنا أقرأ ولا أجد التدبر. نقول هل تقرأ بترتيل؟ هل تقرأ بتأنن؟ هل تقرأ بترجيع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ جرب ذلك. قال وتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. هذا من المقاصد العظيمة، أن ينفذ القرآن إلى القلوب. فإذا انتهى القرآن إلى القلب فأبشر بالخير وأبشر بالبركة من الله عز وجل وبالانتفاع بكتابه. قال الشيخ يريد من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. قال الخطابي رحمه الله أبو سليمان، قال إن هذا الحديث من باب المقلوب، من باب المقلوب في اللغة، عندهم في اللغة شيء يسمى القلب، وهذا أيضا وجد في القرآن. ومنه قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي تنوء العصبة أولو القوة بالمفاتيح. ومن هذا هذا الحديث، أي المعنى زينوا أصواتكم بالقرآن والهجوا بقراءته. هذا المعنى ذكره من؟ أبو سليمان الخطابي، ورجحه غير واحد من أهل العلم. وقال بذلك الفقيه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري. وقيل إن المراد، ولعله أظهر، زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا القراءة. فالقرآن كما قلنا في أول الدروس، القرآن أصله في اللغة مصدر قرأ، أليس كذلك؟ فالقرآن المراد به هنا القراءة، زينوا القراءة بأصواتكم. وهذا يدل عليه قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. ويدل أيضا عليه الحديث الصحيح المخرج في البخاري أن القرآن، قال عليه الصلاة والسلام خفف القرآن على داود، خفف القرآن على داود. المراد بالقرآن القراءة، لأن داود عليه السلام لم ينزل عليه القرآن، واضح ذلك. إذن زينوا القرآن، المراد زينوا القراءة بأصواتكم، أي زينوا قراءة القرآن. وهذا التفسير أظهر ويعطي ما أراده المصنف هنا، وأيضا يبقي الحديث على ظاهره. لأن القلب أيها الإخوة، القلب هذا خلاف الظاهر، ولا يمكن أن يرجع إليه أبدا، لا يمكن أن يرجع إليه إلا بدليل. فما كان هذا اللفظ مستقيما على ظاهره بهذا التفسير الذي ذكرت لكم فالقول به أولى. قال هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، الترنم بخشوع وحضور قلب. لا صرف الهمة، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف. بعض الناس يوسوس في إخراج الحروف ويفكر قبل إخراجه ثم يفكر حال إخراجه، ثم يفكر إذا خرج منه الحرف، فهذا يصاب بماذا؟ بالوسوسة، ثم ينقطع عن التلاوة ويتسلل إليه الشيطان من خلال ذلك، وهذا مشاهد أيها الإخوة. فخيار الأمور الوسط. قال: إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها، الترقيق ضد التفخيم، وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وشغله بالوصل والفصل. إذن لا ينشغل القارئ بالترقيق ولا بالتفخيم ولا بكذا ولا بكذا أكثر من المطلوب، لا يشتغل أكثر من المطلوب. وهذه الكلمات معروفة، وقوله بالوصل والفصل يريد ماذا؟ يريد الوقف. أحسنت، يعني عليك أن تعتني بالوقوف في القرآن ولا تبالغ يعني في ذلك، لأن المبالغة في ذلك تخرج إلى الوسوسة. وبعض الناس يقف يتطلب الشهرة بهذا الوقف، ولهذا يقولون هذا وقف شهرة، فلينتبه لذلك، لا تأتي بأشياء مبتدعة في الوقف أو تفترع. وبعض القراء ربما يقف وقفا يظنه صحيحا، والتفسير خلاف ما وقف عليه، التفسير قد يكون قول الجمهور خلاف ما وقف عنده. كما في بعض القراء، استمعت إلى بعض القراء قرأ قول الله عز وجل وهو الذي قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. لا، ليست هذه الآية. قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال: وهو الذي في السماء إله، ثم وقف، قال: وفي الأرض إله، يعني هو أيضا إله. طيب، ما الداعي لهذا الوقف؟ نعم، قال: فهذا الوقف من الأبواب المهمة في علوم القرآن، فعلى القارئ والتالي أن يعنى بذلك. وهنالك أيضا مواضع لا يصلح أن يقف عندها القارئ، ومواضع لا يصلح أن يبتدئ بها. فلا يصلح للقارئ أن يقف عند قوله جنات تجري، أليس كذلك؟ نعم. ولا يصلح أيضا أن يصل القارئ قول الله عز وجل في سورة غافر: ويستغفرون لمن في قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعين، لا الآية التي قبلها: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله، هذا لا يجوز وصله لا يجوز، أليس كذلك؟ إذن على القارئ أن ينتبه، مع أن أصل يعني الوقف عند رؤوس الآية سنة، لكن بعض الناس قد يصل وقد يقع في محذور. قال: والإرجاع، الإرجاع المراد به الإمالة، والإرجاع الرجوع إلى الكلمات السابقة وإعادتها وترديدها. بعض الناس يرجع، يأتي بكلمة ثم يرجع ويرجع مرة ومرة ومرة، فإن هذا ليس بجيد. وكذلك التطريب يعني أن يقرأ القرآن قراءة أشبه بغناء المغنين، فهذا محرم. وغير ذلك يعني مما ينشغل به القارئ ومما يخالف به الصواب، مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، ويفضي أيضا إلى تحريف كلام الله عز وجل والعبث به والتلاعب. قال: حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه يحول، يعني إذا اشتغل القارئ بهذه الأمور التي هي يعني إلى اللفظ أقرب منها إلى المعنى، إذا اشتغل بها وبالغ، نعم، فإنه يقل انتفاعه بالقرآن، يقل انتفاعه بالقرآن ويدخل في أبواب الوسوسة. ثم قال: ومن تأمل هدي الرسول لما ذكر لك ما ينبغي أن تحذر منه بيّن هنا الدليل، قال ومن تأمل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، يريد هدي الرسول في القراءة وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، يعني أنه سهل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أنزل القرآن على 7 أحرف، تبين له التنطع بالوسوسة في إخراج، تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته سهلة لينة كما جاء في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه. وقال من الذي قال؟ وقال أي شيخ الإسلام يكره التلحين الذي يشبه الغناء، يكره التلحين الذي يشبه الغناء. إن كان يريد بالكراهة ما هو اصطلاح القرآن، فإن اصطلاح القرآن في ذكر المكروه أنه المحرم، إن كان يريد الكراهة بالاستعمال القرآني فهذا صحيح، لأن قراءة القرآن على طريقة أهل الغنى محرمة، محرمة، فلا يجوز ذلك. فإذا يكره التلحين أي يحرم، يحرم. والله عز وجل يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال واستحب بعضهم القراءة في المصحف، القراءة في المصحف عند العلماء قالوا إنها أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فيجتمع للقارئ حضور القلب وحضور البصر، فالإنسان يقرأ في القرآن وبصره في كتاب الله فيجمع قلبه ويكون حاضر القلب. وكان بعض السلف يحرص على القراءة في القرآن كما جاء ذلك عن عثمان رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في الشعب، قال إني لا استحي أن يمر بي يوم ولا أنظر في عهد ربي، في عهد ربي، يريد ماذا؟ يريد القرآن، يسمونه العهد. وهكذا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال إني لا أنظر في كتاب ربي أو في عهد ربي. والعلماء رحمهم الله يقولون يعني لا بأس للإنسان أن يقرأ عن ظهر قلب، لا سيما الحفاظ الذين يتعهدون حفظهم، لكن عليهم أيضا ألا يدعوا القراءة في المصحف، فيجمع المسلم بين هذا وهذا، يقرأ في المصحف ويقرأ في عن 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 ظهر قلب، يقرأ غيبا، فاجمع بين هذا وهذا، اجمع بين هذا وهذا، فاقرأ في المصحف. وبهذه المناسبة أيها الإخوة ننبه الذين يقرؤون بالجوال، يقرؤون القرآن في الجوال، القراءة في الجوال صحيحة، وهذا أيضا من تيسير الله لتلاوة كتابه، لكن يا إخواني ينبغي ألا نهجر المصحف. بعض الناس التزم بالجوال والجوال ليس مصحفا، فالمسلم عليه أن يقرأ في المصحف وأن لا يدع المصحف، وأن لا يدع، لا سيما إذا جئت إلى المسجد والمصاحف متوفرة ولله الحمد، فخذ المصحف واقرأ به وكن كالمسلمين الذين يقرؤون في المصاحف، نعم، كما هي طريقة المسلمين. وإذا قرأت بالجوال فلا بأس، لكن لا تكون قراءتك دائما على الجوال. ثم إن الجوال كما تعلمون يحمل كل شيء، يحمل الغث والسمين، يحمل الغث والسمين، فاقرأوا أيها المسلمون في المصاحف. قال ويستحب الختم كل أسبوع، لأن هذا كما قلنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث أوس ابن أوس الثقفي، ولأن هذا هو سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يختمون القرآن كل أسبوع، ومر معنا تفصيل تسبيعهم، أليس كذلك؟ مر معنا. قال والدعاء بعده، الدعاء بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندب إلى الدعاء بعد ختم القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، واسألوا الله به. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. جاء هذا عند الطبراني في المعجم الكبير. وأيضا روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ القرآن وختمه جمع أهله فدعا، جمع أهله فدعا. وقوله: والدعاء بعده، يعني بعد قراءة القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الدعاء عند ختم القرآن جاء عن جماعات من السلف، وجاء عنهم أيضا أن عند كل ختمة دعوة مستجابة، أن عند كل ختمة دعوة مستجابة. قال الشيخ: فإذا دعا الإنسان عقب ختم القرآن لنفسه وأهله وللمسلمين والمسلمات فإن هذا من الدعاء المشروع. قال: أو من جنس الدعاء المشروع. قال: وتحسين كتابة المصحف، يعني يسن تحسين كتابة المصحف، يعني أن المصحف هو كتاب الله عز وجل، فلا يكتب إلا بخط حسن جميل بين في عند بين يظهر للقارئ، وهكذا يكون الخط واضحا، يكون الخط الذي كتب به القرآن واضحا. ولهذا روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يدور على كتاب القرآن فيأمرهم أن يكبروا الحروف وأن يوضحوا الخط، يأمرهم بذلك. قال: ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. المصحف كتابته ورسمه سنة، ولهذا يقال رسم المصحف، فهو مصطلح اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على كتابته بهذا الخط بهذا الرسم، فرسمه سنة متبعة، رسمه سنة يأخذها اللاحق عن السابق، ولهذا لا تغير، لا تغير. وقد كره العلماء رحمهم الله أن يغير رسم المصحف حتى ولو كان كما قلنا رسمه مخالفا للرسم الاصطلاحي الذي نكتب به. فالمصحف له إجلاله الخاص، وله وضعه الخاص، وله رسمه الخاص، فيبقى على ما كان عليه. ثم أيضا في رسم المصحف أيها الإخوة سر آخر في رسمه بهذا الرسم الاصطلاحي سر، وهو أن أهل القراءات الأخرى إذا قرأوا المصحف بأي مصحف يأخذونه فإنهم يجدون قراءاتهم، نعم يجدون قراءاتهم التي يقرؤونها، فيتيسر لهم ذلك، لا سيما قبل ظهور النقط. فقبل ظهور النقط كان من يقرأ بواحدة من القراءات السبع أو العشر يمشي في هذا المصحف أيا كان كاتبه، أيا كان كاتبه، يعني يقرأ من يقرأ بورش في المصحف الذي كتبه من يقرأ برواية حفص وهكذا. قال: ويحرم على المحدث مسه، يحرم على المحدث حدثا أكبر مس المصحف، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. والمحدث الحدث الأصغر أيضا هذا يحرم عليه مسه على قول الجمهور، يحرم عليه مسه، وهو القول الصحيح. دل على ذلك حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له في الكتاب: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن. وهذا الحديث صححه الأئمة أحمد وغيره، بل قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول. ولا مانع إذا كنت على حدث أصغر أن تقرأ القرآن لكنك تقرأه بحائل، تقرأه بحائل يعني بينك وبينه. قال وسفر به لدار حرب، يعني يحرم أن يسافر بالمصحف لدار الحرب، ودار الحرب هي التي يغلب فيها أحكام الكفر. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى أن يسافر به إلى أرض العدو كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. ولأن في السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر تعريضا للقرآن إلى أن يمتهن وإلى أن يحرف ويعتدى عليه، اللهم إلا إذا كانت تلك البلاد الكافرة لها يعني فيها أقليات مسلمة وفيها أيضا نظام يمنع العدوان وهكذا، فهذا مما لا بأس به، هذا في بلاد الكافرة. وأما بلاد الحرب، نعم البلاد بلاد الحرب، فإنه لا يجوز السفر بالمصحف إليهم مطلقا. قال ويجب احترامه، ويجب احترامه أي ويجب احترام المصحف، ويجب أيضا تعظيمه لأنه كتاب الله عز وجل، واحترامه وتعظيمه أمارة تقوى ودليل على الإيمان، دليل على الإيمان. والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر احترام القرآن ومن مظاهر تعظيمه عدم الاتكاء عليه وعدم إتلافه إذا أمكن الانتفاع به، يعني إذا أمكن ترميمه فلا يتلف. وكذلك من مظاهر تعظيم القرآن عدم الدخول به إلى الخلاء وفي أماكن القاذورات، وكذلك عدم مد الرجل إليه، وكذلك عدم استدباره، وما إلى ذلك من مظاهر التعظيم. ومظاهر التعظيم ولله الحمد موجودة عند المسلمين حتى عند العامة، تجدونهم يحترمون هذا الكتاب ويعظمونه ويجلونه، ولهم في ذلك صور ظاهرة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يواقع أهله أخرج المصحف من غرفته، أخرج المصحف من حجرته رضي الله عنه، وهذا من تعظيم القرآن. وبهذا نكون ولله الحمد قد أتينا على التعليق على هذه المقدمة المختصرة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قيل، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا ما سهونا وما أخطأنا فيه وما قصرنا. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسأله تبارك وتعالى أن يتغمد المؤلف برحمته ويجزيه أحسن الجزاء على ما بذل وعلى ما كتب، ونسأله تبارك وتعالى لسائر العلماء الرحمة والمغفرة، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد.